أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم يا كرام في مستقر رحمته ودار كرامته في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من المتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتحابين فيه. الحقيقة أن هذا اللقاء ما كان مقصود، يعني أراده الله جل وعلا وقدره سبحانه. التقيت بالشيخ عبد الله في المسجد وأصر بكرم جزاه الله خير إلا نزوركم، وما في يعني شيء يعني معد للمجلس، يعني كلمات كتبتها على الله يحفظك. وكان دار الحديث بيني وبينه في المسجد يعني طرف من الحديث عن الدعوة وطلب العلم وأهل العلم تقلب الأحوال، وذكرنا أحد العلماء الكبار الذي لهم أثر في الدعوة إلى الله لا سيما في اليمن، وهو الشيخ مقبل رحمه الله. وفي ذكر العلماء والصالحين حياة للقلوب وتذكير للنفوس وأسوة وقدوة حسنة وتثبيت كذلك. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ومثل هؤلاء العلماء من حقهم علينا رحمهم الله أن نذكرهم بالجميل، ونذكر بعض فضائلهم وآثارهم، وهذا من البر بهم. نسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن يحفظ من بقي منهم وينفع به. الذي جرنا للحديث يا أخوة أن هذه المجالس التي نجلسها اليوم متى ما أردنا وفي أي وقت نريد، ونحن نستسمح الشيخ سالم أنه يأذن لنا بالحديث قليلا، هذه نعم لا يعرفها إلا من فقدها. كونك تلتقي بإخوانك وتتبادل معهم الحديث الطيب ومذاكرة العلم، والدروس قائمة والمساجد قائمة وأهل العلم موجودون، يعني ما يكاد تخلو منطقة من عالم أو طالب علم أو درس، هذا من فضل الله. ذكرني هذا بمقولة للشيخ مقبل الله يرحمه ويغفر له، لما كان في أيام الأمن والأمان والعلم والتعليم، وعنده يعني في المركز قرابة 7000 طالب رحمه الله. الشيخ سالم يعني زار اليمن وعرف كيف المراكز من الداخل وقبال الطلاب على العلم. كان يقول: يا أبنائي اجتهدوا في طلب العلم، اطلبوا العلم قبل أن يحال بينكم وبين هذا الخير. طبعا هو قالها في وقت سعة وأمان، لكن أهل العلم يرون بنور الله، وهناك سنن لله جل وعلا في هذا الكون، وكما قيل دوام الحال من المحال. نسأل الله أن يديم علينا فضله ونعمه. لكن هذه حال الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومما يروى كأن من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. والكل قد جرب من تقلبات الأيام والأحوال، ونحن ما ندري ماذا خبئ عنا في مستقبل الأيام. لكن نحن ندعو الله ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير، ونسأل الله العفو والعافية. لكن الموفق والناصح لنفسه والفطن هو الذي يستغل هذه الفرص، فرص الأمن والأمان والخير والنعم والشباب والصحة، يستغلها في الخير. فإذا قدر أنه حيل بينه وبين الخير جرى عليه عمله وثوابه الذي كان عليه من قبل، وما يندم على شيء، قدر الله وما شاء فعل، كان في وقت السعة على خير. وأما من كان مفرط فإنه لا يجري عليه عمله، بل يزداد حسرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: واحد في شبابه يزداد من الأعمال الصالحة ما دمت تقوى على الصيام، على قراءة القرآن، على طلب العلم، على فعل الخير، افعل. ربما تأتي أيام ما تستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في المريض والمسافر: يجري عليه ما كان يعمل صحيحا مقيما. شوف فائدة العمل، أنه إذا قدر أنه جاءت العوارض والموانع يبقى ثوابك مستمر. ما كان يعمل لا ثواب سابق ولا مستمر. فنسأل الله أن يديم الخير. لذلك يا إخواني نحن يعني نحرص على هذا الخير، نحرص عليه شد الحرص قبل أن يعني يندم الإنسان ندم، كما قيل: ولا تساعة مندم، يعني ولا ينفع الندم، لا ينفع فيه الندم. الشيخ مقبل رحمه الله كان له وصايا جميلة لطلاب العلم، نأخذ بعضها اليوم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. من الوصايا العظيمة التي كان يوصي بها الطلاب، وهي وصية لكل مسلم يريد النجاة، أولا إخلاص الدين لله جل وعلا، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. تخلص إذا كنت طالب علم، تخلص في طلبك العلم، تخلص في عبادتك، تخلص في كل قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أنه لا يبارك إلا للمخلص، ولا يوفق إلا المخلص، ولا يتقبل إلا من المخلص. وغير المخلص كما ضرب المثل ابن القيم رحمه الله مثل المسافر غير المخلص وغير المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. مثل المسافر في صحراء يملأ جرابه، يعني يملأ الكيس تراب يحمله يثقله ولا ينفعه، هذا الذي يعمل. لذلك يعني كان السلف يقولون: قل لغير المخلص لا تتعب، لا تتعب، لأن أعمالك هباء منثورة لا قيمة لها. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة كبيرة، يحتاج إلى مجاهدة. لذلك كان سفيان يقول: ما عالجت شيء أشد علي من النية فإنها تتقلب علي. يحتاج جهاد عظيم واستعانة بالله ودعاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الوصية الثانية أيها الكرام، هذه الوصايا لنا باعتبار أن من في المجلس نحسبهم على خير من طلاب العلم وأهل الهمم إن شاء الله. إذا أردت أن تحصل على العلم ويكون لك شأن ونفع في الناس وأثر في الحياة، كما يسمونه باللغة المعاصرة بصمة في الحياة، ما تكون هكذا على الهامش مثل ما يقولون أهل الرياضيات: صفر على الشمال، تأكل تشرب تذهب تأتي، ما لك أثر في الحياة. هذا ما خلقنا لهذا. فليكن لك أثر من العلم والتعليم والدعوة ونفع الناس. هذا لا يأتي إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. قال الله جل وعلا سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. متى وصلوا الإمامة في الدين والنفع للعالمين والرفعة في الدرجات العالية في العلم والعمل وعند الله؟ الصبر، الصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، نير لك الطريق. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: إنا وجدنا خير عيشنا بالصبر. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: الصبر مطية لا تكبو. حتى في المثل العامي قال: الصابر غافر. دائما النصر كما قال عليه الصلاة والسلام: النصر مع الصبر. والله يا إخوة لا يفلح أحد في عمل، لا في دين ولا في دنيا، ولا يبلغ له شأن إلا إذا كان صابر. أما الملول هذا ما يصل إلى شيء، ينقطع في الطريق. الله المستعان. كان يحيى بن أبي كثير يقول لابنه: يا بني لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. تريد علم لازم تتعب، لازم تقرأ، لازم تجلس بين يدي العلماء الساعات الطوال، لا بد تسهر، لا بد تضحي بأشياء كثيرة من ملذات الحياة ومجالسة الناس ودنيا الناس. حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. هذا كناية عن إيش؟ الطريق طويل وشاق، ما يعني ما يثبت فيه إلا مثل هذا المشي. قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. الله المستعان. الله يرزقنا وإياكم الصبر يا أخي، ومن يتصبر يصبره الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ومن الوصايا العظيمة أيضا التي يوصي بها الشيخ مقبل وغيره من أهل العلم، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة، لكن نحن اليوم في صدد ذكر هذا العالم، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه جميع علمائنا. لا يمكن أن يبارك لطالب العلم في علم ولا عمل إلا إذا كان تقي لله سبحانه وتعالى، يفعل الأوامر، يجتنب النواهي، يخشى الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيش فرقان؟ يعني يمكنك الله جل وعلا ببصيرة تميز فيها بين الحق والباطل، هذا هو العلم. أما علم معلومات وقت الفتن ما تميز بين حق ولا باطل، وقت المسائل ما تميز بين حلال ولا حرام، ولا تميز بين سنة ولا بدعة ولا شرك ولا توحيد، فهذا ما هو صاحب بصيرة ولا فرقان. ولذلك يا أخوة، من يعني من العجائب سبحان الله أني سمعت بعض المشايخ يقول عن الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: العلم الذي كان عند الشيخ ابن باز رحمه الله يعني بعيد أن يكون كله كسب. إيش يعني كسب؟ كله يعني قراءة وسماع وكتابة ومدارسة، لأنه كان له من الاستنباطات واستحضار الأدلة في مناسبات ومواقف تحير أذهان العلماء. في بصيرة من الله، في نور من الله، في توفيق من الله، جاء هذا بتقوى بخبيئة عمل، سبحان الله. حتى أن الشيخ مقبل الله يرحمه لما توفي الشيخ ابن باز يعني ما استطاع يدرس، مع أن الشيخ ما يترك درسه أبدا، كان يصعد على الكرسي ويذكر الشيخ ابن باز ويبكي ويقول: مات مفتي العلماء. يعني إذا حارت أذهان العلماء رجعوا للشيخ ابن باز. بصيرة عجيبة سبحان الله. ولو جينا في ذكر الشيخ ابن باز فحديثه يعني الحديث عنه طويل، حديث أسمار الله يرحمهم جميعا. لكن يا أخوة، يعني التقوى والخشية لها أثر عظيم في 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 علم الشخص وبصيرته وما يؤتيه الله جل وعلا من النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والله جل وعلا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. الوصية الرابعة مما كان يوصي به الشيخ رحمه الله طلاب العلم: الاستمرار والمداومة على طلب العلم، مذاكرة العلم، كتابة العلم، حضور مجالس العلم، العمل بالعلم، تبليغ العلم. هذا يحتاج استمرار ومجاهدة كبيرة حتى يثمر الطالب. أما يطلب العلم فترة ثم ينقطع ويأخذ له زمن ثم يريد يعود يأخذ فترة ثم ينقطع، يعني ممكن حصل ثقافة كما يقال. أما علم ما ينال العلم إلا بالاستمرار والمداومة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، أحب العمل إلى الله أدومه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت امرأ مسكينا، يعني ما عندي مال، ما عندي دنيا، تجارات، ألازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، بس يعني إذا وجد شيء بس يقتات فيه ويبقى يسمع الحديث رغبة في العلم. ولو يريد الدنيا ذهب إليها، لكن رغبة في العلم. ماذا أصبح أبو هريرة بعد ذلك؟ مع أنه كان يسقط من الجوع، يسقط من الجوع، لكن بالصبر والاستمرار أصبح راوية الإسلام وحافظة السنة على الإطلاق. فضل الله. يقول أهل العلم سفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار 20 سنة حتى صار أثبت الناس في عمرو بن دينار يعني في الرواية، ومحمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة وصار كتابه هو الحكم في حديث شعبة، وأثر العلماء موجودة كثيرة. الشيخ الألباني رحمه الله كيف أصبح إمام الدنيا؟ قيل أنه كان لا يعمل إلا بقدر قوت يومه، حصل قوت يومه أغلق دكانه وذهب إلى المكتبة ويجلس طوال يومه يبحث ويكتب ويخرج الأحاديث ويخدم السنة حتى نفع الله به نفعا عظيما وصار إمام للدنيا كلها ومجدد للحديث في هذا العصر. من ثبت نبت كما يقال في المثل، من ثبت نبت ومن سار على الدرب وصل. ويكفي أنك تبقى ماشي في الطريق وتموت على الطريق الصحيح، أما الوصول إلى منتهى وأعلى هذا إلى الله سبحانه وتعالى، والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، تحشر مع أهل العلم والفضل والديانة والصلاح والاستقامة. ولا يستمر إلا من عرف فضل العلم وأحب العلم وطلب من الله أن يزيده منه وقل رب زدني علما، يجد لذة العلم. يروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول يعني أسمع بالفائدة فيتلذذ لها جميع بدني، سبحان الله. شعبة يقول لو صح لي حديث فهو أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين. يشعرون في العلم شعور، نسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله، ما نستطيع أن نقول إلا اللهم إنا نسألك من فضلك، نسأل الله من فضله. وهذا أيضا الشعور كان يعبر به الشيخ مقبل كثيرا على قلة ذات اليد يعني والزهد الكبير في الدنيا. كان يقول العلم أحب إلينا من كل شيء وألذ من كل شيء، من المناصب والرئاسات والأموال والتجارات كل شيء، يجدون في العلم أنس ولذة وسعادة، نسأل الله من فضله. طالب العلم لا يمكن أن يبارك له في العلم وينال العلم إلا إذا تواضع للعلم وللناس ولأهل العلم والشيوخ، لأن الله سبحانه وتعالى قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، يتكبر هذا ما يوفق، نسأل الله العافية والسلامة. ما يطلب العلم هذا أصغر مني، هذا ما أدري إيش بلده، هذا شلونه، هذا شكله، هذا ما دام أهل العلم مشهود لهم بالعلم والخير والتوحيد والسنة ينسى كل الحواجز الأخرى والاعتبارات الأخرى، واقصد العلم وتواضع له يرزقك الله جل وعلا العلم. لذلك كان مجاهد يقول لا ينال العلم مستحين ولا متكبر. يقول بعض السلف حرام على قلب أن يرى النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل، القلب فيه كبر وتعالي أو فيه أي مرض من هذه الأمراض، أمراض القلوب نسأل الله العافية، قد تكون سببا أن يحرم من هذا النور، نور العلم، نور محبة الله جل وعلا والأنس به والقرب منه والخشية له اللي هي ثمار من ثمار العلم. من الوصايا العظيمة التي كان يوصي بها الشيخ رحمه الله طلاب العلم أن يكون طالب العلم متأدبا بالعلم، يشكر لأهل العلم والفضل فضلهم، ما يتنكر لهم، يذكرهم بالجميل، يحدث عنهم، ينقل فتاواهم للناس، يدعو لهم. شيخنا الشيخ حمد العثمان الله يحفظه يشفيه ويعافيه طيل عمره على الطاعة، سمعته يقول كل ليلة أنا أدعو للشيخ ابن عثيمين، ولا لا يا شيخ عبد الله، يدعو للشيخ ابن عثيمين كل ليلة، سبحان الله. شوف الوفاء، الوفاء للعلماء، ذكرهم بالجميل. طالب العلم يدعو، هو بس أخذ العلم للشيخ هذا إن صارت له مكانة ولا اسم ولا دال ولا ألف ولا شيء، يا نون ها أي لقب، تنكر المشايخ وإخوانه وانقلب لهم ظهر المجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن أولى الناس أن تشكره من كان سبب في هدايتك وتعليمك وتبصيرك ونقل العلم إليك. الشيخ فلاح الله يرحمه ويغفر له ويجعله في الفردوس الأعلى ويجعله رفيقا للصحابة، لأنه كان كثيرا ما يحب الصحابة، أوصى بوصية عظيمة سمعتها منه، يقول: أنا أدعو للصحابة في كل صلاة. أظن أكثركم سمع هذا، توقعون يا أخوة، من اللي نقل الدين إلينا؟ كيف عرفنا الخير؟ من سبب نجاتنا من النار؟ ولا يمكن إحنا الآن صلى الله العافية حطب من حطب جهنم، بوذي ولا سيخي ولا نصراني ولا ما تدري من كان السبب في نقل الوحي والسنة والخير إلى الناس؟ الصحابة رضي الله عنهم. فانظر هذا العالم الجليل الشيخ الله يرحمه الشيخ فلاح، يعني كيف، ويقول هذه وصية الشيخ حماد الأنصاري لنا. قال أن الشيخ حماد الأنصاري يقول: أنا أدعو للصحابة في كل صلاة، في السجود، كل صلاة. قال: أوصيكم بذلك. يقول الشيخ فلاح: منذ أوصان الشيخ حماد بهذا أنا ما تركت ذلك. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. فهكذا يعني طالب العلم يبارك له في علمه إذا كان مؤدب، ونسب طالب العلم شيوخه كما قال أهل العلم، نسب طالب العلم شيوخه، يلازم الشيوخ ويثني عليهم ويدعو لهم وينشر علمهم وفضائلهم ويعود إليهم في الفتن والمسائل الكبار، ولا يتصدر بين أيديهم ويصدر عن رأيهم، يكون مبارك، يكون مبارك. ذكر سمعت أحد المشايخ من طلاب الشيخ بن باز قال: زرت الشيخ بن باز، يعني زيارة عرضا لا لشيء إلا للسلام عليه، فما كان أحد عنده، سلمت عليه، قلت له: يا شيخ هنيئا لك، محبة الناس لك، ثناء الناس عليك، جعل الله لك قبول. قال الشيخ، أو قال له قبل إيش عندك يعني مريت، ويظن في موضوع، قال: والله يا شيخ ما في شيء إلا أسلم عليك، أنا مدعو أريد أسلم عليكم شيء. ثم ذكر له هذا، قال الشيخ: نحن مقصرون، تعاهدونا بالنصيحة والزيارة، تعاهدونا بالنصح والزيارة. نسأل الله أن يرزقنا الأدب يا أخوة، والله المستعان. مما كان يوصي به الشيخ رحمه الله طلاب العلم، كما أن طالب العلم يلازم الشيوخ ويستفيد منهم ويتأدب معهم ويثني عليهم، يعني العلماء المعروفين السنة ونشر السنة والتوحيد، الذين ما يعرف لهم يعني ضلال، ولا ورطوا الأمة في دماء ولا في فتنة، أمثال الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ ابن تيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، وغيره من العلم كثير من الأحياء، الشيخ صالح الفوزان صلى الله أن يحفظه ويبارك في عمره، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ مقبل رحمه الله، غيرهم من أهل العلم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. كذلك في المقابل يحذر من علماء السوء ودعاة الفتن وأهل البدع والضلال، كثيرية التقلب لهم في كل وقت رأي وفتنة، ولا يعرف لهم يعني ثبات، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء يكون المسلم منهم على حذر، لا سيما طالب العلم، ولا يأمن على نفسه الفتنة، يقول: أنا أسمع، أنا أنتقي، أنت خذ العلم الصافي فيه كفاية، ولا ما في مشايخنا كفاية؟ في أهل العلم والفضل كفاية؟ والله فيهم الخير والكفاية في كل باب، ستجد من أهل العلم الصافي النقي علم العقيدة والتفسير والحديث والفقه واللغة والأصول وكل ما تريد. يعني أنت خلصت علماء الدنيا من أهل السنة كلهم وأخذت علمهم كلهم، ثم تذهب الآن ما يعني تبحث عمن فيه لبس أو غش. قال الله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ومواقف السلف وآثار في هذا كثيرة. من الوصايا العظيمة التي كان يوصي بها الشيخ رحمه الله الحرص على مجالسة الصالحين وأهل الفضل. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أرجو الله أن يكون هذا المجلس من هذا النوع، مجالسة الصالحين ورؤية الصالحين. وعجبتني كلمة لأخي الشيخ عبد الله جزاه الله عنا خير، يقول: أنا أقول لإخواني هذا المجلس هو لي قبلكم، يعني كلنا محتاجين يا أخوة، طالب العلم الكبير والصغير والعالم والمتعلم، كلنا بحاجة إلى أن نجلس إلى بعض ونذكر بعض وننصح بعض ونزيد في إيمان بعض، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وكما جرت به عادة أهل العلم يتزاورون يتناصحون يتجالسون في الله. إنما يأكل الذئب من الغنم قاصي. هذا اللي يروح بعيد دائما يجالس لها العوام وبعيد عن إخوانه، هذه بداية الضياع، بداية الانتكاسة، الوحشة من الصالحين والبعد عن الصالحين وأهل العلم والفضل. وأنا أنصح إخواني أن يدركوا أهل العلم الكبار، يدركوهم قبل أن يذهبوا. هذا حال الحياة. وين الشيخ بن باز؟ رحل رحمه الله. الشيخ بن عثيمين رحل. في منا المجلس من عاصر الشيخ بن عثيمين مثلا، الشيخ بن باز رحمهم الله، الآن ربما إذا كان ما جلس إليهم يقول: ليتني زرت الشيخ، ليتني حتى لو مجلس مع الشيخ. الشيخ فلاح رحمه الله كان، ما أدري، أنا أخشى أنه يظن بأني مبالغ في حب الشيخ، يعني هو درة الكويت وزينتها وعالمها، يعني مات قريب، جلنا أدرك الشيخ. الذي يوفق لمجالسة الشيخ والاستفادة منه الآن هو في غبطة، بعد ما مات الشيخ اللي ما استفاد من علم الشيخ ويسمع عنه أنه صاحب علم وفضل ستصيبه حسرة وألم، تصيبه حسرة وألم. والحمد لله يعني الوصول إلى العلماء سهل سهل، لا يزال أهل العلم موفورون من فضل الله هنا أو ترحل إليهم في أي بلد كان. الشاهد أنكم لا تزهدوا في الجلوس إلى أهل العلم، لأنهم سيرحلون ثم نندم بعد ذلك إذا لم نستفد من علمهم، والله المستعان. من الوصايا العظيمة يا أخوة والمهمة جدا لمن يريد الاستفادة والبركة في عمره، أن يحرص، كان الشيخ رحمه الله يوصي بهذا، يقول: يحرص على الوقت والصحة، الوقت وقته وصحته. ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يصيب الإنسان الغبن إذا ما استغلها، هذا الشباب والفراغ والوقت والنعم. ما في شيء يدوم في الدنيا يا أخي، والله يطيل أعماركم على الطاعة. الشباب ما يدوم، الشباب أي السنون تجري جري، الفراغ ما يدوم. اليوم أنت ما عندك شيء، بعد أيام تتزوج، يصبح عندك أبناء، تكثر همومك، أعمالك، مشاغلك. اطلبوا العلم قبل أن تسودوا أو تسودوا. فشاهد أنت اغتنم حياتك، اغتنم شبابك، اغتنم فراغك، اغتنم النعم التي أنت فيها، الوسائل التي تعينك للوصول إلى الخير، والله المستعان. يعني مثال يا أخوان، الآن مثال قريب، مثال الحج. الحج إلى زمن ليس ببعيد من أسهل ما يكون. بعضهم يفكر في الحج يوم 7/8، صح؟ وروح يدرك عرفة بسيارته وقف ما ينزل الحج، خلص حج يومين ثلاث ما يكلفه شيء. الذي ما أدرك الحج في ذلك الوقت الآن كيف كم يحتاج حتى يعد نفسه للحج ونفقة الحج؟ بل أحيانا يكون كل شيء متوفر ينتظر دور، وفي بلدان ربما ما يجيه الدور إلا هو في آخر عمره، بعضهم يموت قبل أن يأتيه الدور. فالإنسان يبادر يا أخوة، يبادر للخير ويستغل أوقات النعم والفراغ والصحة والشباب، الشباب الشباب محل العمل والكسب. الشاب يصبر ويدرك ويتحمل ما لا يدركه الكبير. من الوصايا العظيمة يا أخوة التي كان يوصي بها الشيخ رحمه الله، نختم بها ثم نذكر بعض المواقف للشيخ، لأني لعلي أطلت. الله يبارك فيكم. من الوصايا المهمة، هو وصايا كثيرة، لكن منها البعد عن الجدل. نحن في زمن الانفتاح المعرفي مثل ما يقولون، والكل يفتي والكل يريد أن يدلي برأي. سبحان الله، بعض الناس كأن الأمة كلها واقفة على رأي، منتظرين الفتنة هذه ما راح تنحل إلا إذا شارك برأيه فيها، وقد يقول قولا يزيد الفتنة ويؤجج نار الفتنة. فكثرة الجدال والنقاش العقيم، موضوع مدارسة العلم ومذاكرة شيء، والجدل والمخاصمة شيء آخر. هذه من أعظم ما يعيق طالب العلم عن العلم. كل ما سمع له قول لازم هو يرد على هذا القول، لازم هو يتبنى الفتنة الفلانية والمسألة الفلانية والنازلة الفلانية. متى تطلب أنت العلم؟ متى تحفظ القرآن؟ متى تحفظ السنة؟ متى تراجع متون العلم؟ متى تقوم ليل؟ متى تذكر الله؟ متى تحضر إذا كان بالطريقة هذه تتتبع كل مشكلة وتجادل في كل مجلس، بل بعضهم حتى يجادل شيوخه ومعلميه، لا يكاد يسلم مجلس إلا هو يعترض. الله المستعان. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. طريق الضياع، نسأل الله العافية. هذه بعض الوصايا المهمة التي كان الشيخ يعني أوصي بها الطلاب، وكان الشيخ حريص أشد الحرص يعني في إيصال الخير والعلم، حتى كان يقول: يا أبنائي أتمنى أن يعني لو العلم يسقى لسقيتكم إياه. العلم يحتاج صبر وتعب وجلد. الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل، لما رجع إلى اليمن تقريبا يعني 1400 هجرية، وكان ما يريد الرجوع لكن أراد الله لأهل اليمن خيرا، فذاك رجع الشيخ عنده شهادة ماجستير في ذلك الوقت، يعني كان عندنا شيء كبير، شهادتين بكالوريوس. كان يدرس في الصباح دعوة وصول دين، ويدرس في المساء شريعة. ثم لما تخرج حضر الماجستير في الحديث، وكان يدرس في الحرم في ذلك الوقت. يعني الشاهد يقول: أنا لما رجعت إلى اليمن كنت أبكي من الوحشة وحدي. الله المستعان. في خلال 20 عام ملأ الدنيا علم، ملأ اليمن علم، لا يكاد توجد مدينة أو قرية أو بلدة إلا وللشيخ يعني من طلابه من يقيم الدعوة وينشر الخير والسنة والتوحيد من فضل الله. يقول الشيخ: أنا ما أدري وين الشهادات هذه، لعل أهلي سجروا بها التنور، يعني جعلوها حطب، ما التفت إليها ولا بحث عن وظائف ومناصب، مع أنها عرضت عليه وأقبل على العلم والتعليم وصبر وآثر. نرجو الله أن يكون من آثر الآخرة على الدنيا، فما مات إلا وقد ترك خير عظيم. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما ينقل عنه يقول: أخبر الشيخ مقبل أني أعتبره إماما أو مجددا. كان الشيخ ابن باز يثني عليه، كان الشيخ الألباني يحيل عليه يثني عليه. 20 سنة فقط من دعوته، أو قرابة 20-21 سنة، خرج وحيد وما مات إلا وقد ملأ انتشر الخير في كثير من البلدان بالصبر يا إخوة، وملازمة العلم والاستمرار فيه، والصدق، والصدق والنصح للخلق. والشيخ رحمه الله لو أراد الدنيا لعرف طريقها، يعني أوقف، كان له بعض الأراضي أوقفها لطلاب العلم يبنوا عليها. ويا مرحبا بالشيخ، حياك الله. بعد إذنك الشيخ نكمل، جزاك الله خير. الشيخ رحمه الله أقبل على العلم ونصح الناس، حتى أنه في ترجمته أحيانا ما يجد شيء يأكل في بيته، فيأخذ صحن من في البيت فارغ، ثم يخرج إلى مطبخ الطلاب يغرفوا له شيء من أكل الطلاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمه الله. ومن القصص المؤلمة المؤثرة رحمه الله، لكن ما عند الله خير وأبقى. الشيخ أصيب بأمراض كثيرة، منها مما ذكره طلابه أنه أصيب بما يسمى بالفتاق، وجلس معه فترة طويلة يؤذيه وهو صابر. والشيخ يعني معروف متعفف زاهد في الدنيا، لا يتعرض لشيء. علم به بعض محبيه فأخبروا بعض المحسنين من أهل الخير، فهذا الرجل جزاه الله خير يعني جعل للشيخ موعد مع طبيب، وهيأ للشيخ مكان للسكن، لأن الشيخ ويخرج معه جمع غفير من الطلاب والحراسات وكذا في محافظة أخرى تسمى بالحديدة بعيدة عن صعدة. وهيأ كل شيء وخلاص، الشيخ أصبح أمام الخيار، مع أنه كان صابر على ما هو عليه. فأجريت العملية والحمد لله، وقام الشيخ دعوة. الشيخ لا يترك العلم والدعوة أينما ذهب، مريض، صحيح، مسافر، مقيم، أينما كان. فالطبيب يقول للشيخ يعني من خلال ما رأى حالته، يقول الشيخ أنت ما تأكل لحم؟ تأكل لحم يا شيخ؟ يقول أحيانا. الطبيب يقول يا شيخ لا بد أن تأكل لحم من أجل أن تلتئم العملية، يلتئم الجرح، لازم تأكل مقدار كذا لمدة كذا. الشيخ يقول إن شاء الله خير إن شاء الله. الحراسة هم أغلبهم منهم يعني جزء منهم من أبناء عمومة الشيخ، أهل الخير والفضل والسنة. لما رجعوا انتهى من رحلته ودعوته والعلاج، رجع فجلس أيام، لاحظوا عليه الحراسة ما يأكل، فقال الشيخ الطبيب أوصاك أنك لازم تأكل عشان صحتك. قال أنتم تعرفون يا أخواننا ما عندنا الآن حتى يسر الله. فقالوا له شيخ خذ من أموال الدعوة. الشيخ ما كان يقبل المال، إذا جاء شيء من الخير في مسؤول للدعوة يضعون المال عنده ينفق على الطلاب سواء العزاب أو أصحاب العوائل. فقال الشيخ هذه الأموال جاءت للطلاب ما هي لي. قالوا شيخ أنت شيخ الدار، دار الحديث يعني، هؤلاء أبناؤك، وأنت يعني مسخر المعنى يعني عمرك ووقتك كله لأجلهم تعليمهم، يعني لك حق في هذا. فأبى، حاولوا معه أبى، قالوا شيخ أنت تقول هو للطلاب هم أبناؤك وأنت والدهم، خلاص استأذن منهم. سبحان الله. فجلس على الكرسي يا أخوة وقال للطلاب الله المستعان، قال يا أبنائي أنتم يعني تعلمون أن طبيب الله المستعان أدريك يعني واحد كيف يتحدث عن هؤلاء الأئمة. الشاهد أنه قال الطبيب يقول يعني يحتاج كم يا أخوة؟ ربع كيلو لحم فقط. فهل تأذنون لي؟ فضج الطلاب بالبكاء، ويعني هم يفدون الشيخ بأرواحهم، وكان الشيخ يعني يحبه الطلاب حبا يمكن أشد من حب الأبناء لآبائهم حقيقة، يعني كان فيه رحمة ونصح رحمه الله. والأبوة الدينية أعظم من الأبوة الطينية. والحديث عن الشيخ يعني حديث كما يقال ذو شجون ومؤثر، لأن هؤلاء بذلوا أنفسهم لله بالصدق رحمه الله. يعني من المواقف التي جرت للشيخ رحمه الله في المسجد النبوي، الشيخ مقبل رحمه الله، جاءه عسكري وهو يحدث ويعظ، كان الأمر مفتوح قديما في المسجد النبوي، فقال شيخ، وما يعرف الشيخ، قال حديثك طيب، كلامك طيب، ثم يعني أمسك بطرف ثوب الشيخ، قال بس الشيخ ثوبك متسخ. فقال الشيخ، يا أخي أنا ما عندي غير هذا الثوب، وما عندي وقت أغسله إلا يوم الخميس، يوم الخميس أغسله ثم أنتظر حتى يجف فألبسه يهيئ للجمعة، ثم إلى، لأنه منشغل بالعلم، منشغل بالتدريس، بالعلم تعلما وتعليما رحمه الله. من الأمور التي يعني جرت للشيخ رحمه الله، إذا ذكرت الشيخ يعني ابن باز ومواقفه التي شهدها يعني الجميع كرما وحلما وصبرا وزهدا، تجد مثلها وكثير منها عند الشيخ مقبل رحمه الله، لا يبعد عنه كثيرا. تذكرون جرت قصة للشيخ ابن باز، أحد الناس الذي دخل تسور بيت الشيخ وسرق وكذا، وكيف كانت قصة الشيخ معه. جرى للشيخ مقبل قريبة من هذه القصة، كان هناك رجل مشهور عنده عصابة ومشهور بقطع الطريق، مشهور معروف باسمه ويعرفه الجميع في المنطقة. فيوم من الأيام جاءت سيارة جديدة للشيخ مقبل للدعوة، يخرجون فيها محاضرات، دعوة، دروس نحو ذلك، وفرح بها الطلاب والحراسة اللي مع الشيخ فرح شديد، تعينهم على الخير. فهذا الرجل القاطع للطريق سمع أن الشيخ مقبل جاءته سيارة جديدة، قال لأصحابه الذين معه العصبة، قال تتحدون يجيب سيارة الشيخ مقبل، يعني يسرقها ويأخذها؟ فهم استبعدوا ذلك. الشيخ مركز محاط، في حراسة، في كل شيء. فالرجل جاء وأظهر أنه يريد طلب العلم، قال يا شيخ مقبل أنا أريد أطلب العلم عندك. قال الشيخ مقبل حياك الله، وجلس يمكن أسبوعين حولها ويحضر الدروس وكل شيء، وحاله حال يعني الطلاب وهو يريد شيء. بعد فترة جاء للشيخ، قال يا شيخ أنا عندي غرض في صعدة، صعدة هي المدينة وهم في قرية الدماجة اللي قرية الشيخ بعيدة قليلا. فالشيخ مقبل رحمه الله لا يرد سائلا، قال خذها، المفاتيح السيارة عند الحراس. فلما ذهب إليهم هذا الرجل يريد مفتاح السيارة أدركوا الأمر، جاءوا للشيخ، قالوا انتظر. الشيخ أنت تعرف هذا الرجل، تعرف ماضيه، تعرف طريقته، السيارة هذه يعني سيارة يعني مثل ما يقولون يعني ما جاءتهم إلا ما أدري كيف جاءت، يعني قد لا يعوضون غيرها المركز والدعوة، فكيف تعطيه؟ قال يا إخواننا قد طلبني وأنا استحيت أن أرده، أعطوه، نحن متوكلون على الله. حاولوا معه، الشيخ رفض له هذا، أعطوه نحن متوكلون، محسن الظن بالله. أعطوه وراح. سبحان الله، يعني شو الصدق مع الله. في الطريق يقول الرجل، جاءه شعور، يقول أنا كيف أخون الشيخ؟ الشيخ أمنني، الكل رافض، الشيخ يأمني ويعطيني وأخونه، يعني أخذتها النخوة والملامة. سبحان الله، أراد الله به خير، لكن واصل لأن أصحابه ينتظرونه. السلام ورحمة الله وبركاته. واصل حتى وصل إليهم، يعني يرويهم أنه نفذ وعده. هم يعني ما كادوا يعني يصدقون أنه فعل هذا، وفي فرح وفي زهو. في بعد ما هدأوا قال لهم، أنا عاهد الله أني ما أخون الشيخ، مثل ما أمنني أنا أعلن توبتي وأرجع إلى الشيخ بصدق. الرجعة هذه رجعة بصدق غير النية الأولى، وأطلب العلم عند الشيخ، ثم عاد وأعطى الشيخ السيارة وطلب العلم وأخبر الشيخ بمراده السابق وماذا قذف الله في قلبه في الطريق وكيف رجع تائب. فالصدق مع الله له شؤون، والأحداث كثيرة جمعت شيء منها، لكن لعلنا نكتفي بهذا، والله المستعان. نسأل الله يا إخوان يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يغفر لجميع مشايخنا وعلمائنا ومن له حق علينا ووالدينا والمسلمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم شاكرين لنعمه مثنين بها عليه، وأن يديم علينا فضله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وهدانا، فكم ممن لا كافي له ولا مولى. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم، جزاك الله خير الجزاء على ما تفضلت به. كلمة حقيقة كانت عظيمة، لكن تحدثتني عن الشيخ مقبل بكلمة عظيمة في المسجد، ودي أنك تكررها. لما تحدث الشيخ عن قوى الشر التي تريد الشر بالمسلمين والفساد والإفساد، ماذا كان يوصي الشيخ طلبة العلم؟
الله المستعان، جزاك الله خير. الشيخ يا أخوة كان شديد الحرص على وقته لينفع نفسه وينفع المسلمين، حتى أن الشيخ من شدة حرصه على الوقت ما عنده تلفون، حتى الهاتف الأرضي هذا يقول الشيخ نحن ما نريده لأنه يشغلنا، ما عندنا وقت يشغلنا. وكان يقول كلمة عظيمة، كان يقول يا أخوة نحن نسابق، ويذكر إحدى الدول الكافرة التي يعني لا تألو جهدا في المكر بالمسلمين، يقول نحن نسابقهم إلى الناس، ما في وقت. الناس، أنت إذا أنت يا طالب العلم، يا من عندك الخير، عندك التوحيد، عندك السنة، إذا أنت ما تسبق إلى الناس والعوام تعلمهم هذا الخير، سيسبق إليهم أهل الشر قبلك، ويعلمهم الشر ويغوهم وينحرفوا بهم عن الصراط المستقيم. وإذا أنت يا طالب العلم الذي تنتسب إلى التوحيد والسنة، ما تنتصر للتوحيد والسنة وتنشره، أنت تنتظر يعني أهل البدع، انتظر أهل الشرك هم ينشروا التوحيد، ولا أهل البدع هم ينشروا السنة، أو أهل الفساد ينشروا الفضيلة؟ ما يمكن. أنت الموكل بذلك، وهذه أمانة. فلا بد من الهم للإسلام وللدين. يعني ربما الإنسان يسأل يا إخوة، إذا مات أحد على الشرك أو على الضلال أو على البدعة، وكان يستطيع أن يوصل الخير إليه ويدعوه، وقصر في ذلك. والله يصلح الحال، الله المستعان. بارك الله ذكر المشايخ هذا، أي والله. ويعني هم مدرسة كبيرة، مهما تكلم المتكلمون في حقهم لا يوفوهم حقهم، وجزاهم على الله. سأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم أجمعين.